قال رحمه الله: فألا يخاصم أحدا وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
أكد الإمام أحمد هذه القضية، لأن أعظم أسباب الزيغ عن السنة الجلوس مع أهل الهوى ومناظرتهم والسماع منهم وأخذ العلم على غير أهله والجدال معهم بالباطل، أو الجدال لمن كان على نحلتك أنت بالباطل. فقال: وألا يخاصم، ينصح بترك الجدال، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره. كيف وقد ذكر الإمام الشافعي في كتاب الأم مناظرات جرت بينه وبين بعض أصحابه من الفقهاء، وقال الله تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. فكيف يقول الإمام أحمد وأن لا يخاصم أحد ولا يناظره؟ وإبراهيم ناظر النمرود، قال: أنا أحيي وأميت. قال: إن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بالمغرب، من المغرب من المشرق فأتي بالمغرب، فبهت الذي كفر. ولا يتعلم الجدل، هنا يفسر ما أراد، قال: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، أي الجدال في الغيبيات بغير علم على طريقة أهل الضلال، أما بعلم فإن الله دعا إلى ذلك فقال: وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك قال بعدها: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغير ذلك من السنة مكروهة. يجادل، يقول الله ينزل إلى السماء، يجادله، يقول مقتضى قولك أنه ينزل إلى السماء في الثلث الأخير أنه يشبه المخلوق، أليس المخلوق ينزل ويخاصم؟ حرام يتعلم هذا النوع من الجدال وهي طريقة أهل الكلام، بل يسلم بالنصوص بلا جدال ولا مراء حتى لا يزيغ قلبه، وهذا مكروه كراهة التحريم. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. فلا يكون مقصوده الطعن في كلام الغير، فإن هذا المراء محرم، مقصوده إحقاق الحق ليتدرج مع المناظرة ليصل إلى الحق، كما قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا أحببت أن يكون حق على لسانه. فمن أصاب السنة بكلامه لكن سلك غير طريق الجادة في النظار، عنده سنة لكن فقط أراد بهذه السنة أن يطغى على مناظره وأن يسقط قوله وأن يرى مكانه، فهذا جدال منهي عنه. وقد قيل أن الجدال يقسي القلب أو يميت العلم من القلب، فإياك والجدال. وقد خرج النبي عليهم وهم يتناظرون في القدر فغضب، فلكأنما يتفقع في وجهه حب الرمان، قال: تريدون تضرب كتاب الله بعض البعض؟ فأنكر ذلك إنكارا شديدا، لأن القدر سر الله فلا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بقدر ما جاء من علم، ما جاء في العلم يدل أنه أزلي وأنه كتابه، أن الله أول ما خلق الله أول ما خلق القلم فقال: أكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن ليوم القيامة. النصوص التي جاءت في القدر يذكرها بلا مجادلة بغير علم ولا إلزامات عقلية ولا منطقية، بل يؤمن ويسلم بالآثار. اقرأ.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أجدل فيه ومن قال باللفظ وغيره.
من أحدث فيه.
أحسن الله. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم، القرآن كلام الله، هذا أصل اتفق عليه أهل السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال الإمام أحمد ومعه أئمة بذلك: من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، لأنه يعتقد أن صفة من صفات الله مخلوق، فالقرآن صفة الله، صفة من صفات كلامه، وكلامه صفة من صفاته. وأول من قال ذلك أو من أوائل من نشر هذا المذهب الجعد بن درهم، ثم الجهم بن صفوان. وسبب هذا أن الأمراء في ذاك الوقت أو الأمير في ذاك الوقت الدولة المسلمة شجع الناس على ترجمة كتب يونان في المنطقة، فمن ترجم فله كذا وكذا، فترجمت وانتشرت عند المسلمين في أيديهم، فأخذها من لم يكن متحصنا بالعقاد الصحيح، فابتلع ما فيها من باطل وسم زعاف، فصار يفوح تفوح من فيه رائحته المنتنة، وأخذ يشغب على الثوابت في باب الشفاعة، وأن القرآن مخلوق. وقد قام الإمام أحمد خير قيام، فهنيئا له من إمام همام جبل صارع أهل الضلال ممن قال القرآن مخلوق، فبين السنة في ذلك وأن القرآن كلام الله، وقبض عليه الحاكم بوشاية من أهل البدع كابن أبي دؤاد، وسجن وعذب وضرب بسياط، حتى قال القائل: لو ضرب الفيل بصوت من تلك السياط لهد من غلظتها وقوتها. فكان يغشى عليه الإمام أحمد من شدة الضرب، وكان يؤتى بالعالم الذي يقول القرآن كلام الله ليس مخلوق، فيصنع له خشبتان هو وغيره ممن يقول ذلك، ويغرس فيها مسامير، فيضرب ضربة ليتلاشى أو يتداخل بدنه في المسامير فيتقطع إربا. وصل الضرب بالإمام أحمد مرة إلى أنه سمع جلجلة أو حركة السيف، فقال: الآن أستريح، الآن يضرب عنقي وأستريح، تمنى الموت من شدة الشدة، من شدة العذاب. فصمد، وبعضهم أخذ بالرخصة. الرخصة ما هي إلا من أكره وقلبه مطمئن، فنطق أن القرآن مخلوق ونجي من ونجى من السجن والضرب والعذاب. ولكن الإمام أحمد رأى أنه لو سلم لهم لهذا ستتغير الملة في الناس لأنهم يقتدون به، فرأى أن يصبر ولو أدى لقتله، وما أخذ بالرخصة، فصابر هو واثنين معه أظن، والباقي أخذ بالرخصة كسفيان وغيره. إلى أن جاء أحد الخلفاء أظنه المتوكل، فناظر بحضرته ابن أبي دؤاد فأفحمه، فأطلق صراح الإمام أحمد: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي ذكرى البشر. قال ابن أبي دؤاد: هذا الذي تدعون إليه يعني القرآن مخلوق شيء قاله رسول الله، أو شيء دعا إليه رسول الله فالجواب لا، لم يدعو. كيف تدعو إلى شيء ما دعا إليه رسول الله؟ ألا يسعك ما وسعه؟ أو كما قال، فحينئذ تناقض أمام ولي الأمر وأطلق سراح الإمام أحمد ورجع إلى بيته رحمه الله بعد أن ذاق العذاب الشديد في هذه المسألة. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، لا يضعف عن ذلك. وهذه المسألة ما قالها الصحابة، القرآن كلام الله، ما ذكر عن الصحابة أنهم قالوا هذا، إلا ما يروى عن ما جاء عن ابن عباس، فسمع إنسان يقول القرآن يا رب القرآن اغفر لي، ذكر هذا ابن تيمية الفتاوى، فقال فسمع إنسان يقول يا رب القرآن اغفر لي، فقال إن القرآن ليس مربوب ليس مخلوق، ذكر هذا الأثر ابن تيمية في الفتاوى. ويدل أنه ليس مخلوق قول النبي من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره منزل شيء حتى يرتحل، ألا له الخلق والأمر. وليس منه شيء مخلوق، وإياكم نظرة من أحدث فيه فقال إنه مخلوق لا تناظره، لأنه قد نهى في بداية الكلام عن مناظرة أهل البدع. ومن قال باللفظ، يعني أن قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل المتلفظ به وهو القرآن، وتحتمل التلفظ الصوت، فلما كان محتمل فلا يجوز ذلك أخذ من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فراعنا تحتمل الرعونة ويسب للنبي أو انتبه لنا، فلما كان الأمر محتمل وكانت تقوله اليهود على وجه المسبة والمنقصة للنبي نهي المؤمنون عن ذلك. فنهى الإمام أحمد أن يقول لفظي في القرآن مخلوق لأنه محتملة، وقد خرج ابن ماجه في سننه لا تتكلمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتكلمن اليوم بالكلمة تعتذر منها غدا، فيحرم على المؤمن أن يتكلم كلام محتمل مثل قوله يا رب نعم ورب المصحف، لأن تحتمل المصحف الورق واحتمل كلام الله، فلا يقول ورب المصحف، يقول والقرآن. ها ايه لا، الا اذا كان قصد ورب الدين اي صاحبه ومشرعه، كما قال سبحانك ربك رب العزة عما يصفون اي صاحب العزة. طيب، ومن وقف فيه فقال لا ادري مخلوق ولا ليس مخلوق، هذا هو الواقفة، قال لا اقول مخلوق ولا ليس مخلوق، هذا مبتدع، وانما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق. لأنما قال لا أدري هو مخلوق أم مخلوق، أثبت أنه غير مخلوق، ها؟ ما أثبت الصفة، فصار من جنس الجهمية لأنه ما أثبت الصفة من هذا الوجه الواقفة، إنما هو كلام الله ليس بمخلوق. أكمل.
قال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أذان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف ابن مهران ابن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
نعم. قال رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي من الأحاديث الصحيحة. الإيمان بالرؤية أي برؤية الله، وأنه حق يراه المؤمنون ويحجب عن المنافقين أو عن الكافرين. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المؤمنون فجاء فيهم الحديث المعروف، الحديث الذي خرجه من البخاري من حديث جرير قال كنا مع النبي في ليلة تمام القمر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون من رؤيته، أي لا تزدحمون، فترون رؤية واضحة إلى علو كما قال شيخ العلامة بن باز رحمه الله. وأن النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صحيح. اختلفت أنظار أو آراء السلف في هذا، فمنهم من يقول أنه رآه بعينه، ومنهم من يقول أنه رآه ليس بعينه بل بقلبه، بل بقلبه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم فسئل حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال كما في رواية: رأيت نورا، وفي رواية قال: نور أن أراه. وهذا النور هي الحجب الذي جاء خبره في مسند أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن لله حجبا من نور، في رواية من نار، لو زيلت لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وقالت عائشة: من قال أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله إيش؟ الفرية. وجاء عن ابن عباس أنه قال: رآه إيش؟ بقلبه، ولم يرى بعينه لأنه قال: نور أن أراه. فهذا المرفوع للنبي أنه إيش؟ قال: رأيت نورا، وقال: نور أن أراه. فهذا هو المعروف. والثاني علي بن زيد، السند الثاني قال: عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عباس. علي بن زيد بن جدعان هو راوي حديث ابن خزيمة، الراوي في حديث خزيمة في رمضان، أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف لا يصح إسناده. والحكم بن أبان، الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا كما ذكرت لكم أبان من قبل المعروف ما جاء في صحيح مسلم، وهذا الحديث واحد فيه سند ضعيف علي بن زيد بن جدعان، والآخر الحكم بن أبان صدوق لكن له أوهام، صدوق له أوهام. فالحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، والآخر عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران، فالسند الثاني فيه زيد بن جدعان. نعم، هذا موقوف عن ابن عباس، لكن عارضه المرفوع عن النبي. وإذا تعارض المرفوع نور أن أراه والموقوف، نقدم إيش؟ ها؟ المرفوع. المرفوع قال: نور أن أراه، وفي رواية ها؟ رأيت نورا، على النور على الماس أيضا نقال رآه بقلبه. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء النبي، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره والنظر فيه أبدا. هل يقول يلزم من رؤيته أنه كذا وأنه كذا؟ نعم، اللي بعدها نقرأ الميزان. نعم، والإيمان بالميزان رد بذلك على من؟ على الجهمية والمعتزلة، لأنهم ينكرون الميزان. فقال: والإيمان، يعني من أصول أهل السنة وقاعدتهم واتفاقهم على أن الميزان، أنهم يؤمنوا بالميزان يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال: فمن خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيش راضي، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. الزجاج نقل إجماع في الميزان أنه له كفتان ولسان بالإجماع، والله أعلم بهيئته، لكن ميزان له كفتان ولسان، وأنكر ذلك المعتزلة والجهمية وأهل الضلال، وزعموا أن الوزن هو العدل، وهو له كفتان. اختلف العلماء فيما يوزن يوم القيامة، وهو من أعمال يوم القيامة، من وظائف يوم القيامة الميزان وعرض الناس على الموازين. فقال بعضهم توزن الأعمال، وقال بعضهم بل يوزن الأشخاص. انتبه. أما الأعمال فلأنه جاء في الحديث أن رجلا ينشر له 99 سجل كما عن ترمذي وغيره حتى يشفق من الهلكة، لأنها 99 سجل مكتوب فيها ذنوب ومعاصي. هل لك عمل؟ هل لك خير؟ فيقول لا يا رب. فيقول بل لك عندنا حسن لا يظلم بها أحد. فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة فتطيش تلك السجلات كلها. هذا يدل على أن الأعمال توزن. وجاء في الحديث ما يدل على أن الأشخاص يوزنون، ما هي؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه اعتلى سورا وأخذ يقطف إيش الأراك، فهبت ريح فجعلت تتلاعب بساقه، وكان نحيل فهبت ريح تلاعبت، فصار الصحابة يضحكون. سبحان الله. فقالت يضحكون لهي في الميزان أثقل من أحد، ويؤتى بالرجل الهامة يوم القيامة يعني يوضع في الميزان ما يزن عند الله جناح بعوضة. جمع بينهما شيخنا الشيخ صالح البوزان فقال يجمع، فلا فالأصل الجمع بالنصوص أنها توزن الأعمال على شكل بطائق أو غير ذلك أو أجرام تهيئ لها، ويوزن أيضا الأشخاص. للأصل الأحاديث إيش؟ الجمع والعمل بها جميعا، هذه قاعدة عند أهل السنة. يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، توزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق والإعراض عمن رد ذلك عنه وهم المعتزلة والجهمية وترك مجادلته. أكمل.
قال رحمه الله وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
من أصول السنة والجماعة المتفق عليها أن كلام الله لعباده يوم القيامة ثابت. أولا أن الله يتكلم، وليس كما قالت الشاعرة كلام نفسي، خوفا من أنه لو تكلم عندهم وظهر أنه يعني أن يقال بحرف وصوت يشبهه بالخلق، فقالوا كلام في نفسه ثم يخلق في نفس جبريل ثم تكلم به جبريل للنبي. ورد عليهم ابن تيمية في التسعينية من 90 وجه، وبين أنه كلام الله بحرف وصوت. نعم، فإن الله يتكلم كلام يليق بجلاله، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. ومن كلامه يعني غير كلامه بالقرآن كلامه مع عبده يوم القيامة، وخرج ذلك البخاري في صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. قال عدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يجد إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فعلى المسلم أن يضع لذلك المقام موقف، فإن الرب سبحانه وتعالى يذكر العبد غدراته، لقد فعلت كذا يوم كذا وكذا، ليس بينه وبين ترجمان يترجم، فيكلم كل أحد لا إله إلا هو. ولكن المؤمن الناجي يقول عبدي قد سترته عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم، فيفرح يا إخواني فرح شك عظيم للنجاة من الجحيم. فيعطى كتابه بيمينه فيقول فرحا ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، اللهم اجعلنا منهم. وأما الآخر فيناقش، لأنه من نوقش عذب، ما يعرض عليه عرضا يسير. الأول يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فيعرض عليه عرض. لكن الثاني يحاسب ويناقش، ومن نوقش كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة عذب يناقش، فحينئذ يكون العذاب بعدها، أعوذ بالله. فيعطى كتابه وراء ظهره بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. هل أفاده المال الذي جمعه في الدنيا؟ أراضي وعقار وحرس وحشم وخدم وملك وعسكر ودسكر، لا يفيد ولا يدخل معه القبر إلا أعماله. حتى جاء في تفسير سورة الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أتدرون ما أخرجت الأرض أثقالها؟ خرج مسلم في صحيح، يمر رجل من أهل القيامة تخرج له تخرج لها الأرض فلذات أكبادها استوانات من ذهب وفضة أو من ذهب، فيقول بك أو بك أيها الذهب قطعت رحمي في الدنيا، صارعت فلان عشان الأرض من أخواني أشقائي قطعت رحمي بك، فلا يستطيع يحمل منها شيء عريان، فيندم ويذهب ويخليها. إيش لو حملها معه؟ فيه هناك بنوك يحفظ الذهب فيه، يقطعها ويكسرها شبايك ويحطها في البنوك. في هناك بقايل ومعارض سيارات يأخذ السيارة في المدير السنة ذيك، يندم ندم شديد، يشوف الاسطوانات ذهب خرجت، هذا الذهب كنت قاتلها من أجلي قطعت رحمي، وإذا به لا يستطيع أن يحمل معها شيء، أخرجت أثقالها. فاعملوا ذلك الموقف، اعملوا ذلك المقام موقفا يا عباد الله، وهو سؤال الله لكم، واستحيوا منه، لا تستكثروا من الذنوب. على الأقل لو قلت في نفسك سأكون يعني ستكون ناجي وفعلا نجوت، ما تستحي من الله يذكرك بغدرتك يوم كذا، بايعت ولي أمرك لدنيا عياذا بالله، ما تستحي من الله يعرض عنك ولا ينظر إليك يوم القيامة. فإنه خرج ابن ماجه أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا معذب عليهم: من بايع إمامه للدنيا بايع بايعناه، فإن أعطي منها رضي وأوفى له بيعته، وإن لم يعطى سخط ولم يوفى له بيعته. إذن بايع ليس لله، لأن الله أمر ببيعة للأمر، بايع ليش؟ القرش والدرهم والدينار. فهذا لا ينظر الله إليه وليزكيه يوم القيامة، فيجب أن يبايع الرجل ولي أمره لله. وروى البخاري في صحيحه يعقد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعقد لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة، وقال هذه غدرة فلان من فلان، فمن الغدرات نكس البيعة مع ولي الأمر، مقتضى البيعة ألا تهيج الناس على الأمر في تويتر ولا في غير ذلك، أو لا تصنع مؤامرات سرية مع دول مجاورة إقليمية أو غير إقليمية لنقض بيعة ولي الأمر، والتحريش عليه حرام في هذا. فهذه من الغدرات، تجي تسلم على الملك طال عمرك بايعناك على السمع والطاعة، ثم تروح من وراه تعقد اجتماعات مع دول إقليمية مجاورة استخباراتية لتقويض الحكم، ما تستحي على وجهك؟ ما تخاف الله؟ نعوذ بالله. طيب،
قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة تلد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
نعم، والإيمان بالحوض هذه من العقائد التي يجب أن نؤمن بها، لأنه اتفاق السلف، فهو أصل من أصول السنة واجتمع عليه سلف الأمة. وقد بلغت الأحاديث الدلت على الحوض يوم القيامة حد التواتر، لكن التواتر المعنوي لا اللفظي، لأن التواتر على قسمين عند علماء أصول الحديث: تواتر معنوي، تواتر لفظي. التواتر اللفظي أن ينقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون منتهى خبرهم الحس، وأن ينقلوا ما اتفق لفظه، مثل حديث: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا متواتر، تواتر لفظي. التواتر المعنوي تنقل جماعة عن جماعة أحاديث، لكن هذه الأحاديث مختلفة المبنى، مشتركة في معنى كالحوض، فجاءت متباينة في ألفاظها ومبانيها، لكن مشتركة في بعض معانيها. مثلا: حوضي مسيرة شهر في شهر، ليذادن أقوام عن الحوض، فلما اشتركت في إثبات أن هناك حوض مع كثرتها ولو باختلاف مبانيها أو ألفاظها، قلنا أنها متواترة، لكن تواتر معنوي. فقول الشارح هنا مثلا التواتر، قل تواتر إيش؟ معنوي لا لفظي. وأن لرسول الله حوض ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر مربع، آنيته كعد نجوم السماء، على صحة به صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. هذه من الغيبيات نؤمن بها، الحوض يوم القيامة، يعطش الناس، يطول مقامهم، أول ما يرون الحوض ويبرز لهم يهرعون إليه، فالنبي بنفسه يطرد أناس منه، ليذودن أقوام أو لأذودن عن الحوض، كما تطرد البعير الضالة، يعني كيف يطرد الواحد البعير الضالة؟ أن النبي أو الملائكة يطردون فئتان من الناس، كما قال ابن حجر: الفئة الأولى الكفار، لا يستطيعون أن يشربوا من حوض النبي. الفئة الثانية أهل البدع، لأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقول الله: لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. في حديث: لا يزال بعدك على أدبار، على نعم، مرتدين على عقابهم. فجمع الحافظ بن حجر بين ذا وذا، وقال: يطرد الكفار وأهل البدع من الحوض. فيا أخي، لا تموت وأن تكون منتمي لحزب كالصوفية، كالجهمية، كالأشاعرة، كالرافضة، كالإخوان المسلمين، كالتبليغ، كداعش. مت وأنت منتمي للسلف واسترح، السلف هم النبي والصحابة، فلا تمتعض من نسبة سلفي، سلفي تنتسب للسلف هم النبي والصحابة. الشيخ بن باز كان يرى أنه سلفي، والألباني الشيخ كان يرى أنه سلفي، يعني يتبع السلف. كل العلماء تروح لهم تقول لي: يا شيخ، أنت منتمي للسلف ولا للتصوف ولا لأشاعرة ولا لإخواني؟ يقولون: لا، سلفي. أنا أسألكم عن الشيخ بن باز وابن عثيمين، أبرز عالمان في هذا العصر مع الألباني، كانوا داعشين؟ ما قد خططوا يعني تقولون مسجد كذا يفجرون أو يخططون لهذا من طلابهم ويكفرون ولاة أمرهم؟ حاشاهم. طيب، هل كانوا صوفية؟ هل رأيت بن باز دخلت عليه الله الله ويرقص صوفي هو الشيخ؟ معاذ الله. هل كانوا من جماعة الإخوان المسلمين؟ مرة تشوف الشيخ باز ملتحي لابس الغترة وعليه الوقار، مرة كرفته وحالق اللحية ويطبل ويرقص، تعرفون من إخوانهم؟ لا. هل كانوا تبليغيين؟ يشوف الشيخ القهوجي حقها اللي في المكتب يقول الفكرة في خروج سبيل الله اخرج يا ولدي. قد سواها؟ ما يرسل العلماء. قال في آخر المطاف لا يجوز الخروج معهم. هذو كبار علماء العرض. فلماذا تتخذ طريق غير طريقهم؟ مت على ما ماتوا. عقلوا عن السلف فاتبعوا السلف النبي والصحابة وقرأوا العقائد من العقيدة أصول السنة الإمام أحمد واتبعوا. فاشترح واختصر طريق الجنة. ليش تأخذ عن غير الرسول وعن الصحابة وعن غير الصحابة رضوان الله عليهم؟ نعم. أبو بكر وعمر لما توفي النبي قرروا أن يكونوا على منهج جماعة تبليغ الإخوان؟ لا ذا ولا ذا. هل قرروا أن يكونوا رافض يسبوا بقية الصحابة؟ لا. هل نفوا صفات الرب كالجهمية؟ لا. هل كانوا خوارج يقتلوا المسلمين ويذبحوهم يخرجوا على الحجاج ويذبحوهم كما يفعل الدواعش الآن؟ لا. إذن كن على منهجهم وتوفى على ما كانوا عليه. اقرأ هذا الكتاب واقرأ كتبهم رحمهم الله ومن بقي منهم وصل على منهجهم واستريح. نعم. طيب إذن من من يطرد من الحوض أهل البدع سواء كانوا رافضة أو خوارج فلا تكن منهم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به.
نعم. من أصول السنة متفق عليه في العقائد الإيمان بعذاب القبر وتنكر المعتزلة ويشكك فيه أهل البدع من الضالين المضلين بزعم أننا لا نرى عذابا في القبر. قلت لإنسان كافر ينكر عذاب القبر وينكر ليش؟ قال ما أرى أحد يصيح في القبر ولا أرى نار ولا أرى شيء. فقلت له الكهرباء هذه التي تصير في أسلاك الكهرباء الكوابل أو الكبل إذا شغلت التيار وضاءت الأنوار تؤمن أنه يسيل في داخلها كهرباء؟ نعم أؤمن. قل له تراها؟ قل لا ما أراها. إذن هل كل ما لم تره بعينك يكون باطل؟ الجن حق وأنت لا تراهم إنه يراكم وقبير من حيث ترونهم. الملائكة حق وأنت لا تراهم. الجنة حق والنار حق وكذلك عذاب القبر حق. ويدل على عذاب القبر آيات وأحاديث. أما الأحاديث أما الآيات فقوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم القيامة. إذن قبل ذلك في عذاب القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك النسائي في سننه أن عائشة أضافت يهودية عندها ووهبتها هبة تستمي يعني قلبها للدعوة فقالت اليهودية وقاك الله عذاب القبر يا عائشة يعني. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة يا رسول الله عذاب القبر حق؟ قال نعم. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مر النبي بحائط من حيطان مكة والمدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان كما في رواية فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. أما الأول فكان يمشي بالنميمة بين الناس ينقل كلام من إنسان لإنسان يفسد الود بينهما عذب في قبره. وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. نعم. فهذا يدل أن هذه الأمة تعذب في قبورها وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. فقد جاء في سنة الترمذي ما يدل على ذلك فإنه إذا وضع العبد في القبر أتاه ملكان فأقعداه فشعلاه، وفي رواية معهم رسبات أسودان أزرقان، من ربك ما دينك من نبيك؟ فما المؤمن فيجيب يثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا يقول ثابت في الدنيا وفي الآخر اللهم ثبتنا يا رب. وأما المنافق فيقول ها لا أدري، أما الأول فيفسح له مد بصره ويعطى من كساء الجنة ويأتيه رجل إيش طيب الثوب طيب الريح طيب الوجه، يقول من أنت وجهك لا يأتي إلا بإيش بالخير، قال أنا عملك الصالح. فتمر على المؤمن فترة القبر منذ أن دفن إلى أن تقوم الساعة كما بين الظهر والعصر، هذه بشرى خرجه مسلم في صحيح، يعني سريعة. يعني أنا أقول لك أنت بينك الآن وبين يوم القيامة إذا مت في الليلة الليلة تحس تمر عليك كأنها ساعة ونصف، وتقوم الساعة وتدخل الجنة، الله قادر يضغط الزمان. وعند الحاكم يوم القيامة يمر على المؤمن كما بين الظهر والعصر، إذن أربع ساعات نحو أربع ساعات وانت تحس أنك في الجنة، الله قادر عن ضغط الزمان طول يوم القيامة له وطول فترة القبر. الله عز وجل الكائنات ضغطها، ما يضغط الزمان وهو خلق من مخلوقاته الزمان؟ جبريل يا أخي. النبي قال رأيت الملك الذي جاني بحراء قاعد بين كرسي بين السماء والأرض، فكان جبريل من عملقته وضخامته أنه يسد الأفق، يعني الكرة الأرضية عنده هذه كخرج ذاك. الطائرة مهما كانت كبيرة يسمونها B-50، هذه أكبر طائرة أمريكية كبيرة جدا، تنظر فيها في السماء مثل إيش رأس الدبوس يمشي. جبريل لما شاف النبي في أفق شاد الأفق، ومع ذلك كان ينضغط كما قال ابن حجر حتى يستطيع يدخل باب المسجد. أليس يدل على قدرة الله هذه؟ الله على كل شيء إيش قدير. الزمان مهما طال من مخلوقات الرحمن ولا فقادر، كما جاء في صحيح مسلم تمر على المؤمن من فترة القبر يعني كما بين الظهر والعصر، آمنوا بهذا والله على كل شيء قدير. اللهم نسألك من فضلك، على أنه كما قال الحسن البصري قبرك أيها المؤمن عرسك، فإنك إذا قمت في القبر ما تتمنى الرجوع الدنيا لمبشر أهلك مما ترى من نعيم، حتى يقول يقال لك أعد ملك في الدنيا ما تعود، لأنه ما يروى في القبر في النعيم لا يساوي أجمل ما في الدنيا من فنادق ومن قصور ومن عسكر ودسكر ونعيم، لأن آخرة قياس ولا تقاس نعيم، يقاس النعيم الآخرة النعيم الدنيا. فيجب عليك أن تؤمن بهذا يا عبد الله، وأن منكر نكير حق أسألانك. طيب أقرأ بعده.
صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
نعم، الإيمان بشفاعة النبي هذا يوم القيامة وليس الآن، فأهل البدع يذهبون إلى النبي الآن في قبره ويطلبون منه الشفاعة، هذا شرك أكبر. إنما يطلب منه الشفاعة يوم القيامة، لأن طلب منه الشفاعة الآن يا رسول الله يشفع لي ما حكمه؟ شرك أكبر، لأن الدعاء كما قال الأستاذ سواني في كتاب صيانة الإنسان أو صيانة اللسان هو نداء لغائب مقرون مع طلب، فقول يا رسول الله غائب، فإذا قرنه مع طلب فقال اشفع لي صار شرك أكبر. ولكن يوم القيامة يحيى النبي ويكون له قدرة على الكلام والدعاء والخطاب مع الله، ويكون له قدرة على السمع، فإذا خاطبناه يوم القيامة ليس شرك، لكن خاطب الآن وهو ميت هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فقال والإيمان بشفاعة النبي، لأن هذه ثابتة، الشفاعة ثابتة النبي وهو في عرفتهم القيامة يطور عليهم المقام كما في صحيح مسلم، فيذهب إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذر إلا عيسى لم يذكر عذر. إبراهيم قال كذبت كذبات ثلاث، ونوح يقول لعله يقول دعوة شجعته على قومه، أو كما يقول إلا عيسى، حتى يذهب إلى النبي فيقول أنا لها، فيذهب عند العرش فيسجد ويلهم محامد لم يلهمها من قبل، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في إقامة الحساب ويشفع شفاعات، شفاعة عامة لإقامة الحساب، ويشفع لقوم يترقون في الجنة، ويشفع لقوم استحقوا النار أن يخرجوا منها أو لا يدخلوها، ويشفع لأهل المدينة، من مات في المدينة فليفعل فإني أشفع لمن يموت فيها. نعم، اللهم صل عليه. وقال وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر الجنة، ونؤمن أن هناك قوم من أصول أهل السنة يخرجون من النار، هذا ورد في صحيح البخاري وغيره من الأحاديث. نعم، فإنه يقول الله سبحانه وتعالى لما يقول النبي أمتي أمتي، فقال له انطلق فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من الآن فأخرجه منها، فانطلق فأفعل ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد. فإذا يشفع لأقوام يخرجهم بشفاعته من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، وهو على قسمين، قسم يشفع له النبي وقسم أيضا من أهل التوحيد آخر أمرهم من يخرجوا من النار بعد أن يصيروا كعيدان السماسة. فيؤمر بهم النهر على باب الجنة كما جاء الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم،
قال رحمه الله
لكن الشفاعة لها شروط. أولا إذن الله، ليش؟ في أصل الشفاعة، وهل أذن لها في البرزخ ولا يوم القيامة؟ إذا طلبها من النبي الآن باطل، لأن ما أذن لها في البرزخ، أذن لها يوم القيامة. إذن الشفاعة إذنه للشافع، لا يشفع ولا إيش؟ من ذا الذي يشفع عنده الذي إذنه؟ إذنه المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهل هذا متحقق الآن لمن يذهب للرسول قبر حسين أو قبر؟ لم يأذن الله في الشفاعة ولا للشافع أن يشفع والمشفوع له، فالمشفوع له مشرك، والله لا يقبل الشفاعة في مشرك. وأنكرت المعتزلة والخوارج الشفاعة وقالوا صاحب الكبيرة كافر فما تقبل فيه الشفاعة، وأثبتها أهل السنة. نعم، خروج الدجال، نعم اقرأ.
قال رحمه الله والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب اللد.
من أصول أهل السنة الإيمان بإيش؟ بخروج المسيح الدجال، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم وغيره قال وإنه خارج في خلة بين العراق والشام، فيعيث شمالا يمينا وشمالا، يا عباد الله اثبتوا، النبي ينادي اثبتوا. وقال فيه أوصاف فانتبهوا، قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإذا رأيتموه أنتم أحياء فهو ليس ربكم. وقال مكتوب بين عينيه كافر، يقراه الأمي والقارئ كافر. نعم، وقال هو أفحش جفال الرأس، شعره كثير وأفحش بعيد ما بين الساقين والرجلين، وأعور، قال عنه إن ربكم ليس بأعور، عوره أن أحد عينيه طافية كالعنبة والأخرى ممسوحة عليها مثل الظفر، وبين عينيه كافر، قبيح المنظر. وهو موجود الآن ونحن نتكلم في الدرس، موجود مسلسل في جزيرة الله أعلم أين هي، نحن نتكلم وهو حي لم تطلع ولن تستطيع أقمار صناعية مع أقمار صناعية، هذا أمر رب البرية لا إله إلا هو. يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح حديث تميم الداري، تبسم النبي وقال لقد وافق حديث تميم حديث كنت محدثكم به على المنبر، قالها أنها تلاعبت بالسفينة بهم، تلاعبت الأمواج بسفينتهم شهر حتى لجأوا إلى سفينة إلى جزيرة فنزلوا فيها، فجاءتهم دابة، قال فجاءتنا دابة أهلب لا نعرف لها كثيرة الشعر لا نعرف قبلها من دبرها، فقالت هذه الدابة إن الرجل الذي بالدير هنا أو هذا اللي خبركم بالأشواق، فذهبوا ما وجدوا رجل أعظم منه مكبل، فأخذ يسألهم عن بحيرة طبرية وعين زغر وإيش ونخل بيسان، أثمر؟ قالوا يثمر. قال يوشك لا يثمر، عام الخروج لا يثمر. بحيرة طبرية جفت؟ قالوا لا يتوشك أن تجف. والآن يهود جزء كبير عند في فلسطين مشرفين على بحيرة طبرية، وسبحان الله تنادوا في بينهم من عهد قريب الترشيد، لأنه بدأ منسوب المياه ينزل بشكل فظيع فيها، فصاروا يرشدون في الاستهمال الماء منها. وقد قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر، قال بعثت وانا الساعة كهاتين، كان في صحيح البخاري. قال أنا المسيح وإني خارج، أو كما قال، فهو موجود الآن وهو مستثنى من حديث الخرج البخاري في باب السمر في العلم، ونحن سمرين في العلم ترى الآن. أرأيتكم ريدتكم هذه فإنه لا يبقى أن أحد بعد 100 عام ما هو على ظهرها الآن. فالمسيح مستثنى من قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك من بعدك الخلد، فمستثنى المسيح عيسى بن مريم، ومستثنى المسيح الدجال. عيسى بن مريم في السماء خالد ينزل آخر الزمان، والمسيح الدجال في جزيرة الآن الله أعلم أين هو، مكبل يخرج عند ظهور العلامات، جفاف بحيرة طبرية، جفاف عين زغر، وانقطاع الثمر من نهر من إيش نخل بيسان، وكل هذا أظن فلسطين. ومعه جنة ونار كما في صحيح مسلم. فإذا رأيته فقرأ عليه فواتح الكهف، احفظ الكهف. فمن فيحفظ المسيح ثلاث منهم، رجل مات فلن يعرض لفتنته، مات خلاص. الثاني رجل حي لكن كان من سكان مكة والمدينة، فإن كلما أراد أن يدخل نقب مكة والمدينة سلط الله ملائكة عليه فلا يستطيع. ثالث رجل حفظ العشر الأوائل من سورة الكهف، فإذا قرأها حفظ من فتنته. رجل مؤمن لم يخرج إليه واعتصم ونأى عنه وضاع الرسول في قوله من سمع بالمسيح الدجال فلينأى عنه، تعد ما ذهب يرى فتنته. وما من نبي إلا أنذر قومه المسيح، لكن النبي ذكر أشياء ما ذكرها غيره من الأنبياء، منها أنه بين عينه كافر وأنكم لا أنذر ربكم حتى تموتوا. ومعه نهر من جنة من بارد ونهر من نار، فأنت إذا رأيت هذا اذهب إلى النهر الذي هو من نار كما أخبر النبي كما في صحيح مسلم، واغمض عينيك لأنه فتنة أمامك النار، اغمض عينيك وطأطئ رأسك واشرب تجده بارد زلال. ويقتله المسيح ابن مريم عند باب لد، بباب لد، وينزل المسيح ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فإذا شم نفسه ذاب، المهم يلحق به حربة فيقتله. والمسيح الدجال مع إفكه وتسلطه لا يمكن من قتل مؤمن واحد، ولا واحد مؤمن يقتله. وبلغت فتنته أنه يمر على الأرض الجافة، الأرض اليابسة، فيؤمن بها أهلها فتنقلب خضرة وتسمن مواشير، ويمر على الأرض التي هي خضرة قد سمنت مواشيهم ويكفر به فتنقلب أرض يبس سبخة تجوع مواشيهم أو تضمر. ويقول له رجل، يقول لرجل أعرابي: إذا أحيت أمك وأبوك لك تؤمن به؟ يقول: نعم. هذا فيه ذم الأعراب أنهم بعيدين عن العلم. الآن نحن نشتغل بالعلم، وين الأعراب؟ إلا غدا مخطط يروح يصيد السمك ولا في الحق البعيدين في البليش، بعيدين عن المساجد والعلم والعلماء. ولذلك قال الله: الأعراب وشد بكفرا ونفاقا. وقال النبي: من بدأ إيش كيف أنتم الآن تحضروا العلم، سمعتم هذا؟ العربي ما يدري بكل سذاجة يقول لهم: تؤمن بين حيثم كبوكه؟ نعم نعم. لو سمع الحديث قال: كذاب أنت. ولا إذا يسمعوا الحديث لا تكونوا أعراب. بعض الناس أعراب في صورة حاضرة، أعراب يبداني ما يحضروا في بيوت قاعدين، ما يحضروا المساجد. ولذلك النبي بين أن أكثر ناس عرضة للفتنة هم هؤلاء الأثرياء القاعدين في بيوتهم، ما يحضروا مجالس العلم ولا يتنازلون لها أصلا. ما قال كما عند أبي داود في سنن حديث المقدام بن معدي كرب: ألا يوشك الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته؟ يقول الشراح قاعد في بيته من الترف: تعال المسجد. يقول: احنا قاعد ننتظر درس علم وأتعب، أمدرج لي في البيت وعصير وفشار. المهم ما يجي المسجد ولا يسمع من العلماء، فهنا يفتن. قال: لا أجد الرجل الشبعان من أمتي، الفين الرجل الشبعان من أمتي متكي على ريكته، يقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن لقطة المعاهد، ومن نزل بقوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. وأنا في جدة بدأ لي أن أزور رجل من قرابة الزوجة، ناس من قرابة الزوجة، فدخل النساء وبقيت معه بجانب مسبحه والجكوزي والأشياء ذي اللي يفعلوها المطرفين. فكان قاعد على كرسيه كأنه أمامي الآن، يقول: اسمع، بينه وبينك كتاب الله، الشيء الذي حله نحله ترى، ولا نحرمه كتابنا، أما السنة دخلها الضعيف والصحيح فلا نأخذ شيء منها. انظر الحديث، رجل شبعان. ليش كنا بالشبعان؟ لأنه استغنى بالمال عن الخروج من البيت وقعد في البيت لا يتفقه، ومستغني عن العلماء، مستغني عن فجهله في بيته، ما يخرج يطلب العلم، قاعد في البيت. والآن شبعوا من هذه الحجب، القنوات، يقعد أمام القناة ويضرب قناة إلى قناة أخبار إلى كذا، أو الجوال في يده، وتارك العلماء، ما يحضر مجالس العلماء. هذا مظن الضلال. النصارى ليش ظلوا؟ ترك ترى العلم. نسأل الله العافية. فقال: أحيلك أباك. فيتمثل له الشيطانان أب وأم بما يحصل اليوم نفسه سبحان الله تقريبا، لعله يسمون تحضير الأرواح، تعرفونه، يعطوا $300 أو كذا، ويجي الشيطان بنفسه يتبه نفس ضحكته، يقول: والله أبوي هذا هو شيطان طلع، يحطون نور خفيف ويطلع شيطان. فيفعل المسيح الدجال نحو هذا، فيخرج أبواه لكن شيطانان. انظر كيف يفتن الناس. فمن سمع بالمسيح الدجال فليطع الرسول فلينأ عنه، ومن أراد أن يعصم فتنته يسكن مكة والمدينة، لكنها ترجف مكة والمدينة أو مكة فيخرجون المنافقين فيفتنهم ويبقى أهل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما
قال عيسى ذكرته. والإيمان قال وأن عيسى مريم ينزل فيقتل بابلود ذكرنا هذا أكمل. والإيمان
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله.
والإيمان قول وعمل، انتبه. الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن لا يجوز أن نفسره في الشرع بالمعنى اللغوي فنظل كما ظلت المرجئة أو غيرهم، لا بد نفسره بالشرع. فإن النبي قال فيه كما خرجه مسلم في صحيحه: الإيمان 64، وفي رواية 70، وقيل الاعتبار بالأقل، يعني برواية 60 لأن هي اليقين والزيادة شك. الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إيمان طبعا عن طريق، والحياء شعب الإيمان. فهي قل لي الآن، النبي عرف الإيمان بإيش في هذا الحديث؟ لأنه قول. وش القول؟ لا إله إلا الله. وعمل، عمل جوارحي ولا عمل قلبي ولا كلاهما؟ كلاهما. عمل جوارحي ما هو؟ إيمان طبعا عن طريق. عمل قلبي ما هو؟ الحياء، لأنه مصدره القلب انكسار. فدل ذلك على أنك لابد أن تذكر هذه المعطيات في تعريف الإيمان، وأنها من جوهر الإيمان وركن فيه، كما قال شيخنا العلامة صالح الفوزان وهي أكبر علماء، وقال السلف ذلك من قبل. فأجمعوا كما نقل الشافعي إجماعهم أن الإيمان قول وعمل، يدل عليه هذا الحديث. فإذا من قال أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وأن الأعمال كمال، فقد أخفق في ذلك وأخطأ، وقد خالف أهل السنة في ذلك المرجئة والخوارج. أما المرجئة فهم 4 أقسام. القسم الأول مرجئة الجهمية، فقالوا يكفي في الإيمان إيش؟ معرفة القلب عياذا بالله. والرد عليهم حينئذ أن يقال أن هذا يلزم تصحيح من إبليس. الثاني مرجئة الجهمية الكرامية، قالوا يكفي في الإيمان نطق اللسان ولو لم يكن في القلب، وهذا يلزم تصحيح من المنافقين. القسم الثالث وهم أخفهم، نعم، مرجئة الفقهاء كالأحناف، قول باللسان تصديق بالقلب، وأخروا مسمى الإيمان عن الأعمال ولكأنه التصديق. مرجئة الأشاعرة، قول باللسان واعتقاد القلب. وفاز أهل السنة بالإيمان فقالوا قول باللسان تصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. كذبوا علي أنا شخصيا في بعض المواقع وقالوا لي أن أقول أن الشيخ الألباني مرجع. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون لك كذبة. أنا ممن دافع عن العلامة شيخنا أبو عبد الرحمن ناصر الألباني، وكنت كثيرا أو عدة مرات ما أنقل كلام العلامة العثيمين. فقال العلامة العثيمين وقد طلع على مذهب الشيخ وعرفه: من قال الألباني مرجئ فهو إما لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء. كم مرة الشيخ في دروسه وفي مؤلفاته يقول بقول أهل السنة الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يقول الإمام أحمد، يقول أحمد البربهاري، يقول من قال الإيمان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. في رواية ناقشتها للشيخ قالها الشيخ لكن ما قالها عيد كبار العلماء، فقط ناقشتها وقلت الصحيح أن يؤخذ برواية أخرى للشيخ ناصر رحمه الله فيها تلازم الظاهر مع الباطن. ففي رواية تسمعونها في الأشرطة قال يكفي في الإيمان التصديق القلب، طبعا القول اللسان، وما زاد من الأعمال فهو كمال. فقلت هذا مرجوح، والشيخ علمنا ترك الجمود على أقواله، قال خذوا بالحق والأدلة، فالشيخ أخذ في هذه الرواية بدليل رآه يدل على ذلك. الشيخ على طريقة أهل الحديث أخذ بحديث الوجبات، آخر وجبة خرج من النار أقوام يعني قالوا لا إله إلا الله لن يعملوا خيرا قط ولا شك عندهم اعتقاد، فدل على أن الأعمال كمان لأنه قال لم يعملوا خيرا قط. فقال الشيخ إذن قول والتصديق للقلب وما سوى ذلك من الأعمال ما أخرها مثل إيش المرجئة، فقال تؤخر، قال من الأعمال من الإيمان لكنها كمان. لكن هذا القول فيه نظر، وقلنا أن ما دام السلف قالوا أنه قول عمل فصار هذا الاتفاق محكم كما نقل إجماعهم الشافعي، فكون يقول عمل محكم فلا بد إذن من وجود جنس العمل، لنقل قول وعمل السلف، فنرد المتشابه في مثل قوله لم يعملوا خيرا قط إلى هذا المحكم، فنقول لم يعملوا خيرا قط لن يمكنوا مثلا من زمن العمل، فالمتشابه نرد ليش محكم. في هذا التقرير والمناقشة العلمية هل قلت الألباني مرجئ إذن؟ أعوذ بالله يا إخوان، هذا مثل رسالة دكتورة، نعرض قول الألباني، نعرض قول ابن باز، نناقش المسألة ونقول الحق قيد كيد، هذا فيه شيء؟ لكن التعصب يعمي، أعوذ بالله، التعصب قاتل الله التعصب أهله، والشيخ الألباني كان يحارب التعصب ويعجب المناقشة العلمية وذكر الأدلة رحمه الله. المسلم أن يتق الله في الأعراف، وراح يحرشون عليه المشايخ وأنه يطعن في الألباني وأنه أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وبعض الطلبة صار ينفر من حلقاتنا، فالمسلم أن يتق الله في لسانه ولا يتثبت في الأخبار. كم مبتلي البخاري محمد الهذلي قال لا تجالسه، نقل وشاية لمحمد الهذلي أنه يعني يشغب الألباني يعني البخاري بقول الجهمية أو بما يشبهه، فقال لا تجالسوا من البخاري، والله نستفيد البخاري لأننا سمعنا البخاري شيء يخالف السنة الحمد لله. وأعجبني أخ بالأمس كنت معه وأوصني فقال لي أما نحن فما جاء من أخبار فنعرضها على الحق والسنة ولا تستهوينا الأخبار. أسأل الله أن يجمع كلمتنا على السنة يا إخواني، وأن يميتنا على مذهب السلف الصالح الذي ينزل قدر الإنسان أعماله وليس الأقوال فيه إذا كانت بالباطل. طيب، ويدل على الإيمان يزيد وينقص، قال أكمل المؤمنين إيمانا، هذا يدل على الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال كما في حديث حنظلة نافق حنظلة، فدل أنه ينقص بقوله إذا عافسنا الضيع والأولاد نسينا، وقوله والذين آمنوا زدناهم هدى، فإذا كان يزيد فهو ينقص، فهو يزيد وينقص، ولا نقول كما تقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، ولأنه التصديق ولأنه قول واعتقاد وما سوى ذلك مؤخر على الإيمان، بل نقول قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف.
من ترك الصلاة فكفر. قرأتها؟
أي نعم. صلى الله عليه وسلم. أعدها. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
اختلف العلماء ولعله خلاف متأخر في تارك الصلاة، فذهب الجمهور أنه كفر دون كفر كالحكم غير ما أنزل الله، وحملوا حديث من تركها فقد كفر أي كفر عملي لا يخرج من الملة. وفي رواية لأحمد وأظن الشافعي أيضا أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة، والصحيح هذه الرواية وعليها مشايخنا الشيخ بن باز وابن إبراهيم قبله وأصحابهم، ويدل على كفره قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك قد كفر، قوله: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. فإذا قلت ليش ما عملت هذا النص مثل ما عملت الحكم غير ما أنزل الله، فإن الله قال: ومن لم يحكم أنزل الله فلك هم الكافرون، وعرف ذلك. قلنا للصارف عن التكفير الحقيقي قول ابن عباس ما هو؟
كفر دون كفر.
كفر دون كفر، ولم يخالف أحد من الصحابة، وهذا فهم الصحابة تكلمنا فيه في أول. لكن لما جاء الصحابة إلى النص بين الرجل والكفر ترك الصلاة كيف فهموا ذلك؟ خرج المروجي عن جابر بسناد عن جابر أنه سأل: كيف كنتم تفرقون بين الكفر والإيمان؟ قال: ترك الصلاة. وصح ابن مسعود كما نقل من أبي بر قال: تارك الصلاة ليس بمسلم. وابن شقيق قال: ما كان شيء يعدونه كفر مثل الصلاة، حتى لو ضعف هذا السند فإنه يدعم أثر جابر أنه قال: كنا نفرق بين الكفر. وعلى هذا فإن تارك الصلاة ولو كسلا فإنه خارج من ملة الإسلام. أما أن يقال نقول مثل حكم غير ما أنزل الله، قلنا ذاك فيه نصوص عن صحابة تدل أنه كفر دون كفر، وهذا حملوا على الحقيقة، فنحن مع السلف ونقل إجماع الصحابة إسحاق بن راهوية على كفر تارك الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، وعلي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوه سمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير.
نعم الصحابة لهم فضل الصحبة، فمهما فعل الرجل من التابعين من أعمال خير لن ينال مرتبتهم في الصحبة. الصحابي من رأى النبي ولو لحظة ولو لم يتكلم معه رأى يخطب جمعة ثم توفي صحابي، انظر بركة النبي سبحانه الله، نظرة واحدة إليه تجعل العبد عدل. هذه من خصائص النبي، هذه ما ذكرت في عيسى ولا، نظرة واحدة. لا إله إلا الله. والصحابة كلهم عدول، من طعن في جمهورهم فهو كافر، ومن طعن في أحد من المشهورين منهم بالعدالة والخير كعائشة وأبو بكر كافر، من طعن في اثنين غير مشهورين منهم أو فسقه فهو فاسق. والنبي عدلهم والله أحبهم فقال والسابقون، ورضي عنهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال محمد رسول الله، والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذا في رضع الرافضة، الله يعلم ما يقول أمر الصحابة إليهم ولم ينسخ هذه الآية، فأثنى عليهم ولم يزكي ولم يستثني، فيقول بعد موت النبي سيكون كفار كما قالت الرافضة. فهذا أبلغ ردع الرافضة، أن الله قال محمد رسول الله الذين معه أشداء كفار رحماء بينهم، وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال اللهم صل عليه، وقد خالف الرافضة هذا، قال لا تسبوا أصحابي وسبوه سبحان الله، قالوا ملاعين وكفر أيضا أشد السب. فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه، يعني بلغ بهم الفضل. لو أنت عندك مثل جبل أحد، جبل أحد ذهب كم يكفي ميزانية دولة آلاف السنين؟ جبل أحد ذهب لو أنفقت في سبيل الله ثم أنفق مثل ابن مسعود حفنة من إيش؟ من شعير. الحفنة من شعير هذه لفضل الصحبة أفضل من إنفاقك أيها التابعي أو التابعي أو التابعي أو التابعي أو التابعي أو التابعي أو الآن من إنفاقك، إنفاق ابن مسعود كذا حفنة من شعير لفضل الصحبة. فنحبهم ونحب من يحبهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فرضي الله عنهم. ويكفي قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وخيرهم أبو بكر وهو أعلم الصحابة كما جاء في صحيح البخاري، النبي خطب فقال أيها الناس إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا. وفي صحيح البخاري من حديث عمر كنا نخاير فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفيه رد على الرافضة اللي قدموا علي. وخير هذه الأمة النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، نقدم هؤلاء كما قدمه رسول الله لم يختلفوا في ذلك، وبعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك.
والسمع والطاعة للأمير، للنبي قال من أطاع الأمير فقد أطاعني، من عصى الأمير فقد عصاني، قال الله تعالى وطيعوا الله وطيعوا الرسول لا يري منكم، إلا فيما لو أمر ليش بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في المعصية وانطيعه في الأشياء الأخرى، واجتمع الناس عليه ورضوا به فهذا هو الأمير وليس بانتخاب. نعم، فالإمارة تحدث بأحد الأمور الآتية بالمشروع، مثل لو أنا بعد وفاته بمن اجتمع عليه حلوى الحل والعقد، بمن تسلط بسيفه فصار الناس تحت رقبته، ذلت رقابهم تحت السيف، بالانتخابات حتى ذل الناس له، ولا يعني الانتخابات مشروعة، لكن لو ذل الناس له كما حصل لحاكم مصر، نعم، فإنه يكون حاكم شرعي بالإجماع، كما قال منه الحافظ بن حجر، قال لو ذلت الرقاب لأمير، سواء يعني قلنا سيف أو غير سيف انتخابات، فذلت الرقاب له فبالإجماع يجب السمع والطاعة له وترك الخروج عليه، حتى سمي أمير المؤمنين. طيب، والحقيقة لم يبقى شيء كثير من كتاب المسند، من كتاب أصول السنة للإمام أحمد، وحينئذ ما بقي إلا أوراق يسيرة، ولا لا نختم بعدها، أوراق يسيرة جدا باقية. إذن الموعد بحول الله وقوته في كتابين غدا بعد الفجر، لو ما صمد معي الاثنين جئت،
حياك الله،
بعد صلاة الفجر نكمل معكم مسيرتنا في أصول السنة وما تيسر من عمدة الفقه، وستجدون إن شاء الله وقتا للنوم بعد السابعة والنصف. أنت عندكم إجازة غدًا.
نعم نعم.
وستجدون بعد الثامنة أو السابعة نوما إن شاء الله هنيئا، لكن بعد الفجر نصلي الفجر هنا ونتم مسيرتنا إن شاء الله، حتى منزع الأخوان منا قال والله جاء ما كمل الكتابين، خلوها على خاصة لله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. ونؤجل الأسئلة هذه إلى بعد هذه الأسئلة، احفظها عندك،
جزاك الله،
سألنا عنها غدا بعد درس العشاء.
طيب، إن كان فيه سؤالين أو ثلاثة حتى يحضرون العشاء.
طيب، هذه سؤالين